الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا يا كريم. إخواني، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، نلتقي في مساء يوم الجمعة 21 من شهر الله المحرم مع سماحة والدنا وشيخنا الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء في هذا المسجد المبارك جامع الغنام. ونسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه اللقاءات في ميزان حسنات شيخنا، وأن يرفع درجاته، وأن يعلي منزلته، وأن يبوئه الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يضاعف له الأجر والمثوبة لقاء ما يبذل من تصحيح عقائد الناس وتعليمهم وبيان كثير من أحكام الدين لهم. ونلتمس من سماحة شيخنا أن يجيب على سؤال ألح عليه الكثيرون، وهو حول موضوع المبادرة الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حول الإصلاح بين الفصائل الفلسطينية، وما أثمرت عنه هذه المبادرة من إصلاح بينهم في مكة المكرمة. نسأل الله جل وعلا أن يحقن دماء المسلمين وأن يوفقهم للوفاء بما اتفقوا عليه. فليتفضل شيخنا بارك الله فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد، إن الله سبحانه وتعالى أمر بالإصلاح بين المسلمين. قال تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقال تعالى: والصلح خير. قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الإصلاح بين الناس في أحاديث كثيرة، بل كان صلى الله عليه وسلم يصلح بين الناس. فالصلح أو الإصلاح عمل جليل، ومعناه تسوية النزاع بين المتنازعين، وهو اختياري ليس إجباريا، وإنما هو اختياري ليس إلزاميا. والصلح خير لأنه يذهب النزاع بين المسلمين، ولأنه يذهب ما في القلوب بين المتصالحين، وآثاره حميدة، ويكف القتال وغير ذلك من المصالح العظيمة. ولهذا أمر الله به في مجالات كثيرة، منها الإصلاح بين المتخاصمين في المسائل القضائية، ومنها الإصلاح بين الزوجين إذا حصل بينهما سوء تفاهم، ومنها الإصلاح بين الفئات من المسلمين والطوائف من المسلمين إذا حصل بينهما نزاع يخشى أن تثور بسببه حروب أو مقاطعة أو غير ذلك. وما حصل من ولي الأمر وإمام المسلمين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين من مبادرة طيبة لتسوية النزاع بين الفلسطينيين فيه مصالح عظيمة. أولاً أنه في بلد ينبغي أن يعتنى به، وهو بيت المقدس ثالث المساجد التي تشد إليها الرحال، فلا يليق بهذا المكان وحول هذا المسجد المبارك أن يكون هناك شقاق ونزاع، ولأن هذا يسد طريق على المفسدين وموقد الفتنة الذين يريدون الإضرار بالمسلمين ويشغلونهم بالنزاع فيما بينهم، فهو يسد الطريق على المفسدين وعلى دعاة الفتنة في الداخل والخارج. والحمد لله أنه تم كما سمعتم كما أعلن على خير ما يرام، واقتنعت القيادات الحاضرة اقتنعت بهذا الصلح اقتناعا تاما. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يثبت هذا الصلح بالالتزام به، وأن يثبت به كل عدو متربص للإسلام والمسلمين، فهي بادرة طيبة وعمل جليل. نسأل الله أن يكتبه في موازين حسنات ولي الأمر، وأن يثيبه عليه، وأن يجعله أثراً نافعاً، وأيضاً قدوة صالحة تتبع في كل نزاع يحصل بين المسلمين، لما في ذلك من إخماد الفتن، ولما في ذلك من انتشار الأمن والاستقرار، ولما في ذلك من قمع أطماع المفسدين من الكفار والمنافقين وغيرهم. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما الحكم في من يقول إن المشرك الوثني لو عرف صحة دين الإسلام واعتقد بطلان ما يعبد من دون الله ونطق بالشهادتين وصلى وصام، لكنه مداهنة لقومه وفرارا من ملامتهم وعيبهم يسجد طوعا لأوثانهم ويذبح لها ويطوف بها ويتمسح ويظهر تعظيمها ولا ينكر شيئا مما يفعله قومه من الشرك بالله مع قدرته على ذلك، فما الحكم في من يقول إن مثل هذا محكوم بإسلامه وأن هذه الأفعال جميعا لا تنقض إيمانه وتوحيده إلا إذا اعتقد بقلبه تعظيم الأوثان؟
هذا قول باطل، لأن من نطق بالشهادتين وجب عليه أن يعمل بمقتضاهما قولاً وعملاً واعتقاداً، فإذا نطق بالشهادتين وعمل بخلاف مقتضاهما فإن هذا ليس بمسلم، لأنه لم يلتزم بمعنى مدلول الشهادتين. فإذا عظم معبودات الكفار وشجعهم عليها وشاركهم فيها من باب المداهنة لهم وكسب رضاهم، هذا ليس بمسلم وإن نطق بالشهادتين، لأنه كالذي يتوضأ ويحدث، لا يبقى له وضوء ولا يبقى له طهارة، فهذا قول باطل ولا يجوز. إن كان صادرا من طالب علم فيجب أن يراجع كلامه، وإن كان من عامي فإنه يبين له هذا الكلام. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: ما الحكم في من يقول إن الرجل لو بذل له مال ليذبح لصنم أو يتمسح به أو يسجد للشمس والقمر ففعل ذلك طمعا في المال، ما الحكم في من يقول إنه لا يحكم بكفره إذا لم يقصد بقلبه عبادة هذه الأشياء؟
قال الله جل وعلا: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. فهذا الذي يطيع الكفار ويذبح لأصنامهم ويشاركهم في عباداتهم طمعا بالمال ويقول أنا معتقد أن ما هم عليه باطل لكن أشاركهم طمعا في المال، هذا يدخل في قوله ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة والله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. فهذا لا يقبل كلامه في هذا الموضوع، هذا ضلال، ولا يكفي أنه يقول أنا أعتقد بقلبي خلاف ذلك، لأن من أظهر الكفر قال كلمة الكفر أو فعل فعل الكفر طائعاً مختاراً عالماً بأنه كفر غير مكره فإنه يطلق عليه الكفر لأنه لا عذر له. نعم.
وهذا سائل يقول: قال بعض التابعين إذا رأيت الرجل يدعو لولي الأمر فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيته لا يدعو لولي الأمر فاعلم أنه صاحب بدعة، هل هذا في خطبة الجمعة؟ وكيف نعرف صاحب البدعة؟
نعم، هو لما ظهرت الفرق في وقت السلف وفي ظهرة الخوارج والمعتزلة الذين يشقون عصا الطاعة ويفارقون الجماعة، صار من علامات هؤلاء من علاماتهم أنهم لا يدعون لولاة الأمور، فكونهم لا يدعون لولاة الأمور هذا دليل على أنهم يعتنقون مذهب الخوارج أو أنهم يستحسنونه، لأن الدعاء لولاة الأمور دعاء للمسلمين، لأن ولاة الأمور إذا صلحوا صلح المسلمون وإذا فسدوا فسد المسلمون. فالذي يدعو لولاة الأمور إنما يدعو في الحقيقة لصلاح الإسلام والمسلمين، ويكون هذا في خطبة الجمعة وفي كل دعاء يدعو به المسلم يدعو لولاة الأمور. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: هل قول الله جل وعلا وأما السائل فلا تنهر يشمل السائل عن أحكام دينه؟ وإذا كان الأمر كذلك فما هي نصيحتكم لبعض طلاب العلم الذين يقصرون في إجابة الناس على أسئلتهم أو لا يحسنون التخاطب معهم؟
قوله تعالى وأما السائل فلا تنهر يشمل أول ما يشمل السائل عن العلم وكذلك السائل عن المال يشمل الاثنين، لكن بالدرجة الأولى السائل عن العلم. فإذا كان سؤاله لا يتضمن محذورا فإنه يجب إجابته، لأن الله قال جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فأوجب على العوام من يسأل العلماء، وأوجب على العلماء أن يجيبوا ويبينوا العلم. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب فتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه اشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشتروا. هو واجب عليه أن ينشر العلم ولو لم يسأل، فكيف إذا سئل؟ كيف إذا سئل يتأكد عليه ذلك؟ إلا إذا كان يترتب على إجابته محذور أكبر فإنه لا يجاب، لأن المصلحة تقتضي ذلك. ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل أن الله أن حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، قال أفلا أخبر الناس يا رسول الله؟ قال لا، لا تخبرهم فيتكلوا، اتكلوا على الرجاء يتساهلون بالمعاصي. فيجوز كتمان العلم أحيانا وعدم الإجابة إذا اقتضى الأمر هذا، وكانت المصلحة في عدم الإجابة، فيجوز في هذه الحالة أن لا يجيب السائل. أما في غيرها فيجب عليه أن يجيب السائل. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول سمعنا من أحد الدعاة في إحدى القنوات أنه قال إن صلاة الجماعة سنة، واتصل به سائل آخر فقال إذن لماذا بنيت المساجد؟ فأجاب لمن أراد أن يصلي فيها.
لو كانت صلاة الجماعة سنة لكانت الصلاة في البيوت أفضل، الصلاة في البيوت أفضل في السنن والنوافل، فبناء المساجد يدل على أن صلاة الجماعة فريضة، لأن الناس لم يتركوا في بيوتهم وإنما بنيت لهم المساجد ودعوا إلى الصلاة، حي على الصلاة حي على الفلاح. قال صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وهم صلى الله عليه وسلم أن يحرق بيوت المتخلفين عليهم بالنار ووصفهم بالنفاق. هذا يدل على أن صلاة الجماعة واجبة، إذ الذي يترك نافلة أو مستحبا لا يقال إنه منافق ولا يستحق العقوبة، لا يستحق العقوبة إلا من ترك واجبا ونفى عنه الصلاة من غير عذر، فلا صلاة له إلا من عذر. ولو كانت صلاة الجماعة غير واجبة لما نفى عنه الصلاة، فقال لا، من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. فصلاة الجماعة ليست سنة بمعنى مستحبة ومندوبة، وإنما هي فريضة، إلا إن كان يقصد سنة يعني سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، سنة الرسول الصلاة في المساجد، وسنة المنافقين تخلف عن المساجد. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول بعض الناس إذا أراد أن يعبر عن فرحه بأمر حصل له سجد، وقد يكون إلى جهة القبلة أو إلى غيرها.
نعم.
بعض الناس إذا أراد أن يعبر عن فرحه لأمر حصل له سجد، وقد يكون هذا إلى القبلة سجوده وقد يكون إلى غير القبلة، فهل هذا جائز؟
سجود الشكر إنما يستحب عند تجدد النعم، تجدد النعم سواء كانت خاصة بالشخص أو عامة للمسلمين، نعمة تجددت يسجد لها ولها أهمية. أما النعم فهي دائم مستمرة على العبد، إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فلو كان يسجد لكل نعمة لما رفع رأسه من السجود أبدا، وإنما هذا خاص بتجدد النعم العظيمة سواء كانت للإنسان بأن ولد له مولود أو حصل له مطلوب مهم، أو للمسلمين كأن يحصل نصر للمسلمين، فتح بلاد للمسلمين، كما سجد أبو بكر رضي الله عنه لما قتل مسيلمة الكذاب ما أتاه خبر قتله، فهذا مشروع سجود الشكر عنده عند تجدد النعم، وكذلك عند اندفاع النقم، عند اندفاع النقم أيضا. والسجود يكون إلى القبلة إلا إذا لم يتيسر له، إذا لم يتيسر له استقبال القبلة فإنه يسجد ولو إلى غير القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل في السفر على راحلته أينما توجهت به، يصلي إلى أينما توجهت به راحلته، لأنه لو وقف سجد إلى القبلة ما انقطع عن السير، فهذا من التيسير على المسلم، تيسير العبادة له. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول ما معنى هذين الحديثين، قال صلى الله عليه وسلم من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، وقال صلى الله عليه وسلم من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، أو ما في معناهم؟
نعم، المراد بفوات صلاة العصر فوات الوقت، من أخرها عن وقتها من غير عذر فإنه قد حبط عمله، من غير عذر أخرجها عن وقتها، هذا يدل على أن ترك الصلاة متعمدا أنه كفر أكبر، هذا من أدلة القائلين بأن من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر الكفر الأكبر، فالمراد بفوات الصلاة هنا فوات وقتها من غير عذر شرعي أو نسيان أو نوم غلب عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل ألح بعرض سؤاله عليكم فضيلة الشيخ، وقال إن رأيكم يهمه كثيرا لأنه سينتهي إلى ما ترونه في وصية في عقار أبيه أو عقار قريبه، يقول توفي قريب له وكان يملك عقارا وقد بيع هذا العقار، هل الأفضل أن يبنى له فيه مسجد أو أن يصرف في وجوه الخير كبناء المساجد وكفالة الأيتام ودعم الحلقات وغيرها، فما رأيكم حفظكم الله؟
أولا، الوصايا والأوقاف يرجع فيها إلى المحاكم ولا يتصرف فيها الناظر أو غيره إلا بأمر القاضي، فهو من شؤون المحاكم، هذا من حيث العموم. أما من حيث ما سأل منه السائل فإنه لابد من العمل بشرط الموصي، لابد من العمل بشرط الموصي ولا يصرف عن شرط الموصي، ما دام أنه شرط صحيح فإنه يجب العمل به والوقوف عنده. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول يوجد هناك دول صغيرة يجهلون الإسلام، ما حكم من يموت منهم على غير الإسلام وما هو واجب المسلمين تجاههم؟
من مات على غير الإسلام فهو غير مسلم، نحن نعامله معاملة غير المسلم، وأمره إلى الله، إذا كان لم تبلغه الدعوة ولم تقم عليه الحجة فأمره إلى الله، هذا في الآخرة، أما في الدنيا فنحن نعامله معاملة غير المسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: هل يجوز أخذ الإجازة الاضطرارية من أجل النزهة وغيرها؟
النزهة ليست اضطرارية، إجازة للضرورة، مسمات للضرورة فتتحدد بها، فأخذها لأجل النزهة باسم الضرورة هذا من الكذب، هذا يكون من الكذب. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: أنا دائما في خصام مع زوجتي حول أبنائنا، لأنه يتكرر ذهابها لأهلها وهي تريد أن يذهب الأبناء معها والبنات، وأنا أريد بقاءهم في البيت، فما رأيك؟
أولاً، الأصل في القوامة على الزوجة وعلى الأولاد أنها للزوج، هذا هو الأصل، والزوجة لا تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها، والأولاد أيضاً لا يخرجون إلا بإذن أبيهم إذا رأى أنه ما فيه ضرر في خروجه، لأنه هو الراعي عليهم، فلا يجوز لها أن تخرج بهم من غير رضا والدهم، لأنه يخشى عليهم أنهم يختلطون مع شباب أو أولاد غير ملتزمين، يخشى عليهم، فلا بد من مراقبة والدهم، هو القائم عليهم وهو الراعي عليهم، فلا بد من استئذانه، وهو لا يجوز له أن يأذن إلا إذا كان ليس في خروجهم ضرر عليهم في دينهم أو أبدانهم. نعم.
وهذا سائل يقول: إذا عطس أحد في صلاته فما حكم ذلك؟ هل يقول الحمد لله وهل يشمته الشخص الآخر الذي يصلي؟
أما أنه يقول الحمد لله، نعم يقول الحمد لله، لكن لا يرفع صوته بها بحيث يسمعه من حوله، إنما يقول الحمد لله بقدر ما يسمع نفسه. وأما التشميت فلا، لا يشمته من بجانبه أو من يسمعه وهو يصلي. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سؤال لم يمر على الذين يفرزون الأسئلة، ويظهر أنه عند صاحبه مهم جدا. يقول: الرسول صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد جاءت الأحاديث والنصوص الصحيحة في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يقرأ في صلاة المغرب قصار المفصل، وفي العشاء واسط المفصل، وفي الفجر من طوال المفصل، وقد صلينا مع أئمتنا رحمهم الله الأحياء والأموات، وبعد ذلك أحياناً يتولى الإمام بعض الشباب الصغار ويقرؤون سورة الزلزلة ويكررونها في الصلاة، فهل في هذا سنة؟
الذي ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ بالزلزلة في الركعتين في صلاة الفجر هذا في السفر، ثبت عنه ذلك في السفر، أما في الحضر فلا، تؤخذ السنة في الحضر كما ذكر السائل في الفجر من طوال المفصل أو ما يعادل الطوال المفصل، وفي المغرب من قصاره أو ما يعادل قصار المفصل، وفي البواقي من أوساط المفصل. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: أنا معلم في المحافظة، وأخذت إجازة اضطرارية يوما واحدا، وذهبت إلى مكة المكرمة لأداء العمرة مع تفويضي لأحد زملائي المعلمين بالقيام بتدريس حصصي، ثم إذا احتاج هو إلى إجازة أخذت عنه حصصه مع إذن مديري المباشر، فما حكم أخذي للإجازة بارك الله فيكم؟
بقاؤك لأداء العمل بنفسك ولا توكل عليه هو الواجب عليك، والعمرة مستحبة، فأنت تترك واجباً وتذهب إلى مستحب وتأخذ الراتب في مقابل العمل، هذا أمر لا يصلح، تقوم بالعمل الموكول إليك، والعمرة لها وقت آخر لا تكون على حساب العمل. وإذا انتشر هذا وصار المدرسون والموظفون كل ينوب الآخر ويتقارضون هذا الشيء، ضاعت الأعمال. نعم.
أحسن الله إليكم. هل هناك حالات يجوز للمأموم السلام قبل إمامه؟
إذا نوى الانفراد. نعم، إذا نوى الانفراد، إذا طرأت له حالة تقتضي ألا يستمر مع الإمام، فإنه ينوي الانفراد ويكمل لنفسه ويسلم لنفسه، كما فعل الذي صلى خلف معاذ رضي الله عنه لما قرأ معاذ بسورة البقرة في صلاة العشاء، وهذا الرجل له نواضح، يعني إبل يسني عليها، تركها وأقبل على الصلاة، فلما رأى أن الصلاة ستطول وأن نواضحه يمكن تذهب أو تضيع نوى الانفراد وأكمل صلاته وسلم، ثم ذهب إلى نواضحه وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه. فيجوز في مثل هذه الحالة، أو أصابه مرض ولا يستطيع الاستمرار، له أن ينفرد ويكمل صلاته منفردا. نعم.
وسؤاله الثاني يقول: في البلد أحافظ على تكبيرة الإحرام ولله الحمد، وحينما أسافر بعض الأحيان تفوتني، فهل يكتب لي الأجر إن شاء الله تعالى؟
هذا من ترك العمل لا رغبة عنه وإنما تركه لعذر، فإنه يكتب له ما كان يعمله، كما جاء في الحديث أن قوما بالمدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم لأصحابه وهم يسيرون في الغزو: إن بالمدينة أناسا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم، حبسهم العذر. وجاء في الحديث أن من كان عادته قيام الليل وصيام النافلة ثم المرض عاقه عن ذلك، أنه يكتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: ما حكم الذهاب إلى أماكن البدع لرؤيتها فقط؟
لا يجوز هذا إلا إذا كنت تتثبت من هذه البدع لأجل أن تنكرها أو تبلغ عنها، فإذا كان هذا من أجل التثبت لأجل العمل على إزالتها فلا بأس، بل هذا شيء طيب، هذا من إنكار المنكر. أما إذا كان لمجرد الاطلاع والتفرج كما يقولون هذا لا يجوز، لأن هذا فيه عدم إنكار المنكر. قد قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الذي يروح يتفرج ولا ينكر ولا حتى بقلبه، هذا ليس عنده إيمان. نعم.
وهذا يقول: ما معنى قول شيخ الإسلام عليه رحمة الله: وما زلت أجدد إسلامي؟
يعني بالتوبة والاستغفار، بالتوبة والاستغفار. والإنسان لا يزكي نفسه ولا يأمن أيضا، لا يأمن على دينه من الانحراف ومن الزيغ، يكون على حذر دائما وأبدا، يسأل الله الثبات. جدد إسلامي يعني بالثبات، فهذا فيه عدم الثقة بالنفس، عدم الغرور بالنفس. نعم.
ويقول في سؤاله الآخر: كيف تكون عبودية الذل؟
الذل لله سبحانه وتعالى ذل مع الحب، لا يكون ذل فقط، وإنما يكون ذل مع المحبة لله، ذل لله مع محبته سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الإمام ابن القيم: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. فلا شك أن الحب لله مع الذل لله أنه هو أصل العبادة. أما ذل بدون عبادة كالذي يذل للجبارين والسلاطين المتجبرين لكنه لا يحبهم، هذه ليست عبادة. والحب الذي ليس معه ذل ليس عبادة، كالذي يحب زوجته أو يحب أولاده لكنه لا يذل لهم. فلا بد من الأمرين، الحب غاية الحب مع غاية الذل، هذا هو العبادة. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: هل يجوز مناقشة أهل البدع لمن ليس له علم لكن ليعرف ما عندهم؟
لا، لا يجوز لمن ليس عنده علم أن يناقش أهل البدع أو غيرهم، لأنهم قد يتغلبون عليه ويشبهون عليه، ربما ينخدع بأقوالهم، فلا يجوز أن يدخل معهم إلا من عنده علم يستطيع أن يرد عليهم ويبطل أقوالهم. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: يوجد علي دين لأحد أصدقائي ولم أستدل عليه.
نعم.
يوجد علي دين لأحد أصدقائي ولم أستدل عليه، فماذا أفعل؟ لأني لا أعرف له قريبا ولا أحد له علاقة به. يظهر أنه وافد.
ما دام أنه أحد أصدقائك وتعرفه انتظر حتى يطلب حقه منك، انتظر حتى يطلب حقه منك، الحاجة له هو. فإن أيست منه ولم تعثر له على خبر مع البحث عنه ولم تظهر عنه بخبر، فإنك تتصدق بهذا المال على نية أن الأجر لصاحبه وأنت تتخلص منه. فإذا جاء وطالب بدينه تخبره، تقول: أنت إن كان تريد الأجر فأنا تصدقت به عنك، أنت تريد مالك فأنا أعطيك إياه ويكون الأجر لي، تكون الصدقة لي. نعم.
وهذا سائل يقول: أفطرت عددا من الأيام في رمضان في شبابي قبل أن أهتدي، وأحمد الله جل وعلا الذي هداني والتزمت بأحكام الإسلام، فماذا أفعل في هذه الأيام التي أفطرت فيها ولا أعرف عددها؟
الواجب عليك قضاء الأيام التي أفطرتها من رمضان، وتطعم عن كل يوم مسكينا عن تأخير القضاء، وإذا لم تعرف عددها فإنك تجتهد في تقديرها، وما يغلب على ظنك تقضيه. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: من سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام الملأ عالما غير جاهل، وهو بهذا يريد إضلال العامة، هل يعتبر هذا ردة عن الإسلام؟
إذا كان يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحدا منهم من أجل صحبتهم لرسول الله ومناصرتهم له وما قاموا به من الجهاد والعلم، فإنه يرتد بهذا، لأنه يكره الدين، ما كره الصحابة لأشخاصهم، وإنما كرههم من أجل الدين الذي قاموا به ونشروه، فهذا لا شك في ردته، لأنه مبغض لدين الله عز وجل ومبغض لصحابة رسول الله الذين قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم: لا تسبوا أصحابي والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. الله جل وعلا يقول: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم، لقد رضي الله عن المؤمنين، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسر. ويقول سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك هو الفوز العظيم. قال سبحانه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قال في آخر السورة: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. لاحظ قوله تعالى: ليغيظ بهم الكفار، فلا يغتاظ من الصحابة أو يبغض الصحابة إلا كافر منافق يظهر الإسلام ويبطن الكفر، ليغيظ بهم الكفار. أما الذي تكلم في الصحابة عن جهل وتقليد للذين يسبونه وظن أنهم على صواب فهذا مخطئ بلا شك وفاعل لمحرم، لكنه لا يصل إلى حد الكفر لأنه يعذر بالجهل. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: هل الخروج للبر اليوم أو أكثر يكون عذرا في ترك الأذان للمؤذن المرتب في المسجد؟
نعم،
يقول: هل الخروج للبر للنزهة يوما أو أكثر يكون عذرا لترك الأذان للمؤذن المرتب من قبل الأوقاف؟
نعم، المؤذن إذا خرج بعض المرات للنزهة ووكل من يقوم مقامه فلا بأس بذلك، لأنه يحتاج أيضا إلى ما يحتاج إليه غيره من التوسعة والخروج والتمتع بنعمة الله عز وجل، لكن يوكل من يقوم مقامه، فإذا قام من يقوم مقامه فقد فعل أدى ما عليه. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: بعض الناس إذا فاتته صلاة الفجر ألزم نفسه بصيام ذلك اليوم، وإذا وقع في غيبة ألزم نفسه بالصدقة، فهل هذا الفعل مناسب؟
لا، هذا بدعة، وإنما يتوب إلى الله ويستغفر من الغيبة ومن النميمة ويطلب المسامحة ممن ظلمهم أو يثني عليهم ويمدحهم حتى يزيل ويدعو لهم حتى يزيل ما صدر منه في حقهم. أما شرع عبادة عند هذا لم يشرعها الله ولا رسوله هذا يكون من البدعة. نعم،
بعض الناس يرسل رسالة عبر الجوال ثم يكتب في آخرها: أنشر تؤجر، فهل هذا مناسب؟ كأنه يحكم بالأجر.
أولاً، ما هي هذه الوصية؟ تكون إنها من الخرافات ولا من الكذب؟ فهذا الذي ينشرها يأثم ولا يؤجر. أما إذا كانت مما ورد من النصائح ومن الخير ومن ذكر الله عز وجل فإنه يؤجر من نشرها وبلغها للناس دعا إليها، لكن ما في حاجة إلى الجوال، الناس يتواصلون بهذا فيما بينهم وفي مجالسهم، فلا حاجة إلى الجوالات، لأنه قد يدس في الجوالات من الأمور ما لا أصل له في الشرع. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: ها صوت المرأة عورة، وهل يجوز لها أن تنظر للرجل؟
صوت المرأة فيه تفصيل، صوت المرأة العادي للحاجة ليس عورة، كانت النساء يسألن النبي صلى الله عليه وسلم ويجيبهن ويسألن أهل العلم، فإذا كان ليس فيه فتنة وهو للحاجة فلا بأس به، أما إذا كان فيه فتنة وفيه تغزل وفيه مضاحكة فهذا لا يجوز، الله جل وعلا قال لنساء نبيه: وهن أطهر النساء رضي الله عنهن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. قلنا قولا معروفا، فالقول المعروف الذي ليس فيه فتنة وهو للحاجة لا بأس به، أما إذا كان مكالمتها للرجل من غير حاجة أو كان معه ممازحة أو مضاحكة أو ما يسمونه بالمغازلة فهذا لا يجوز، لأنه يطمع الفساق. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذه امرأة تقول زوجها متهاون بالصلاة وتنصحه وتسأله بعض الأحيان فتقول له: هل صليت؟ فيقول: ليش، أنا كافر. تقول: هل علي ذنب؟ وهل أعيش معه وأنا عندي منه أطفال؟ وهل أكلي وشربي في بيته حرام؟
إذا كان يترك الصلاة نهائياً ولا يصلي لا مع الجماعة ولا في البيت، يترك الصلاة متعمداً، فلا يجوز لك البقاء معه، بل يجب عليك المطالبة بالفراق منه. أما إذا كان يصلي لا يترك الصلاة لكنه لا يصلي مع الجماعة في بعض الأحيان، هذا كسل وتارك لواجب وهو آثم في فعله وعاص لله، لكن هذا لا يقتضي مفارقتك له والعيش عنده مع المناصحة، مع الاستمرار في المناصحة. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذه امرأة تقول: ما حكم قص شعر المرأة إلى ما فوق الرقبة؟ وما حكم لبس العباءة ذات الأكمام والعباءة المزركشة؟
قص الشعر هذا من التمثيل بالشعر وهو لا يجوز، وجمال المرأة في بقاء شعرها وذوائبها، وإنما جاء هذا القص مع الموضة الحديثة وتقليد الأجنبيات وما يشاهدنه في المجلات من صور النساء الغربيات أو في الفضائيات، فيريدنا أن يقلدنا هذه النساء، فهذا أولاً فيه إهدار للشعر الذي فيه جمالها، وثانياً فيه تشبه بالكافرات أو الفاسقات، فلا يجوز هذا الأمر، والمرأة تحافظ على شعرها. ولذلك إذا تحللت من حجها أو عمرتها يطلب منها أن تقص قدر الأنملة من رؤوس الشعر قدر الأنملة، هذا يدل على أن المرأة تحافظ على شعرها ولا تقصه، فعلى المرأة أنها تترك هذه العادة السيئة وهذا التقليد الأعمى. أما العباءة، العباءة إنما جعلت للستر ولم تجعل للتجمل أو للتشبه، فلا تكون العباءة ذات أكمام مفتوحة تخرج يديها منها، ولا تكون مزركشة ومزينة، لأنها ما تصبح للستر وإنما تصبح للتبرج، هذا لا يجوز. نعم.
هذا سائل يقول: روى ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع من غير عذر ولا سفر سبعة، وروى مسلم أن ابن عباس كان يخطب بالناس فأخر المغرب مع العشاء فتكلم أحد الحضور فكرر ذلك، فرد ابن عباس وقال: فعل ذلك من هو أفضل مني. ثم ذهب نفر وسألوا أبا هريرة فقال أصاب ابن عباس، نأمل من شيخنا توضيح ذلك.
الأصل أن كل صلاة في وقتها، هذا الذي تدل عليه عامة الأدلة من الكتاب والسنة، قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صل الصلاة لوقتها. هذا هو الأصل وهو الذي تدل عليه عامة الأدلة، ولا يجوز الجمع إلا في إحدى ثلاث حالات: الحالة الأولى في حالة السفر الذي تقصر فيه الصلاة، الحالة الثانية في حالة المرض وللمريض أن يجمع إذا كان محتاجاً إلى الجمع. الحالة الثالثة في حالة المطر الذي يبل الثياب بين المغرب والعشاء. وأما حديث ابن عباس هذا الحديث صحيح ولكنه من المتشابه، فلا يترك ما ثبت بالأدلة من المحافظة على أوقات الصلوات، لا يترك لأجل حديث مشتبه. هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، فيكون لا عمل على هذا الحديث إلا أن يُحمل كما قال العلماء على حالة من الأحوال الثلاث. وأما أنه يجمع من غير سفر ومن غير مطر ومن غير مرض فهذا غير معروف عند كثير من أهل العلم، والإنسان لا يتبع الشواذ ويأخذ بالشواذ ويثيرها ويبلغها للناس يشوش على الناس. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: إذا تزوج رجل امرأة فهل أبو الزوج محرما، فهل أبو الزوج محرم لأم الزوج لأم المرأة الزوجة؟ يقول: إذا تزوج رجل امرأة فهل أبو الزوج محرم لأم المرأة الزوجة؟
لا، أبو الزوج ليس محرما لأم الزوجة زوجة ابنه، لأم زوجة ابنه، إنما زوجة ابنه يكون محرما لها. حلائل أبنائكم، أما أمها فإنها بعيدة عن أبي الزوج فهي أجنبية. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: أختم القرآن.
ونعم، تكون أيضا أم الزوجة محرما لزوج ابنتها، تكون محرما لزوج ابنتها. وأمهات نسائكم. نعم.
أحسن الله إليكم. أختم القرآن كل أسبوع ولله الحمد والمنة، ولكني أجعل سورة الكهف توافق صباح كل جمعة، وذلك بقراءة سريعة، هل في ذلك من بأس؟ وهل فضل سورة الكهف يبدأ من صباح يوم الجمعة أم من ليلتها؟
لم يثبت حديث في تخصيص يوم الجمعة قراءة سورة الكهف، ورد فيها حديث فيها مقال، ولكن بعض العلماء يقول إنها تتعاضد ويعمل بها من باب الاستحباب، فإذا قرأتها في يوم الجمعة في أول النهار أو في وسطها أو في آخر أو في ليلة الجمعة عملا بذلك فلا بأس. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز الأخذ من اللحية وتهذيبها؟ فقد لاحظنا انتشار هذه الظاهرة والله المستعان، وهي تزداد في هذا الوقت خصوصا بعد ظهور بعض الدعاة وطلبة العلم في وسائل الإعلام وهم قدوة قد تساهلوا في هذا الباب مع جهودهم المباركة التي نفع الله جل وعلا بها، فهل من توجيه حفظكم الله؟
الأحاديث الصحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيها الأمر بإعفاء اللحى وإرسالها وإكرامها وتوفيرها، وليس هناك حديث يدل على القص من اللحية إلا حديث رواه الترمذي وهو حديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، تكلم فيه العلماء وقالوا لا يصلح للاستدلال، فكيف تعارض به الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من توفير اللحية وإكرامها وإرسالها وإعفائها وإرخائها؟ وأيضاً النبي صلى الله عليه وسلم كانت له لحية عظيمة، كانت له لحية عظيمة عليه الصلاة والسلام كبيرة، ولم يكن يقص منها أو يأخذ منها أو يهذبها كما يقولون، فهذا ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله إعفاء اللحية وإكرامها وإرسالها، وهي ولله الحمد لا تكلف الإنسان بل تجمله وتزينه، لا تكلفه شيئا وإنما تجمله وتجمل صورته، وهي من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فكيف الإنسان يزهد في هذا ويحاول أنه يخفف منها أو يقصرها حتى لا يبقى إلا ما يستر جذوع الشعر، يحفيها، يحفي اللحية. هو مأمور أن يحفي الشارب وأن يوفر اللحية، لكنه يعكس فيوفر الشارب ويحفي اللحية. هذا من الشيطان، هو الذي يريد هذا بالمسلم، يريد منه أن يخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: فشى بين الناس أن العائن إذا صلي عليه صلاة الجنازة فإنه يذهب ما به من الإصابة بالعين، فهل لهذا أصل؟
هذا كذب. صلاة الجنازة ما تصلى إلا على الميت، إذا صليت على حي فهذا بدعة، ما تصلى صلاة الجنازة على حي أبدا، إنما تصلى على الميت، وإذا مات استرحتم منه خلاص. أما أنه يذهب العين هذا لا، خرافة لا أصل له. نعم.
وهذه امرأة تقول: ذهبت للحج قبل أعوام، امرأة تقول: ذهبت للحج قبل أعوام فجاءتها الدورة الشهرية ولم تخبر أهلها، ثم إنها اعتمرت وأثناء عمرتها أتت ب
ذهبت للحج
قبل أعوام فجاءتها الدورة الشهرية وأكملت مناسك الحج، ثم ذهبت بعد ذلك إلى العمرة وطافت بنية طواف الإفاضة، فهل بقي عليها شيء؟
نعم، والحج باق عليها طواف الإفاضة، وتذكر أنها طافته فيما بعد ذلك. إذا كان عليها، حصل عليها جماع قبل أن تذهب إلى العمرة، حصل عليها جماع، فإن عليها فدية، تقدمها وتذبحها في مكة أو توكل من يذبحها، وحجها صحيح ما دامت أدت طواف الإفاضة ولو فيما بعد، لكن إن كان حصل عليها جماع فعليها الفدية. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: صلينا في أحد المساجد فصلى بنا الإمام الصلاة الرباعية 3 ركعات وجلس للتشهد الأول بعد الركعة الأولى، ثم لما انتهى من الحديث نبه فقام وأتى ب3 ركعات أخرى، ولما نوقش بعد ذلك قال: هذا هو الحكم الشرعي، هل صلاتنا صحيحة وهل تلزمنا الإعادة وهل من كلمة توجه لمثل هذا الإمام؟
أنا لا أعلم أصلاً لعمل هذا الإمام أبداً. من ترك شيئاً من الصلاة سهواً ركعة أو أكثر فإنه إذا نبه يقوم ويأتي بما ترك فقط، يقوم يتجه إلى القبلة ثم يقوم كحالته في الصلاة، ثم يأتي بما تركه ثم يسجد للسهو. هذا هو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما سلم من الركعتين في الرباعية ونبهوه، فإنه صلى الله عليه وسلم أتى وجلس في مكانه ثم قام وقام أصحابه معه فكمل بهم الصلاة وسجد للسهو، وأرشد أصحابه إلى ذلك. هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه يأتي بما ترك من الصلاة ويسجد للسهو، بشرط أن لا يطول الفصل، إن طال الفصل أو انتقض وضوءه فإنه يعيد الصلاة من أولها. أما إذا ما دام أن ما طال الفصل وهو في المسجد فإنه كما ذكرنا، النبي صلى الله عليه وسلم قام من مكانه وذهب إلى ناحية المسجد وجلس، ثم أخبروه، ثم سأل أصحابه: هل هو صحيح؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فقام صلى الله عليه وسلم وأكمل الصلاة وسجد للسهو. هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أنه يقول إن هذا مشروع أو سمعت أنه يقول أنا قرأته في كتاب، أنا ما أعلم كتاباً في هذا الموضوع بهذا الشكل. وعلى أئمة المساجد وعلى غيرهم أن لا يفتوا الناس بجهل، أن يتأكدوا وأما صلاة المأمومين فالذي بلغه هذا الخطأ عليه أن يعيد الصلاة، الذي بلغه هذا الخطأ عليه أن يعيد الصلاة، أما الذي ذهب ولا درى هذا معذور إن شاء الله. نعم.
هذا سائل يا فضيلة الشيخ يقول، بل سائلة تقول: ما حكم اشتراك الطالبات في عمل أو بحث وتقوم عليه طالبة واحدة دون الباقيات وعليه درجات ثم تكون الدرجات للطالبات بالتساوي؟
إذا كان مطلوب من كل طالبة أن تقدم بحثا ثم اشتركنا جميعا وعملنا البحث أو عملته واحدة منهن ووزعته عليهن قدمناه بأسمائهن وأخذنا عليه درجات، هذا من الغش، هذا من الغش والكذب، ولا يجوز هذا العمل، هذا غش بالدراسة. قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. وطالب العلم أولى أن يتنزه عن الغش لأنه قدوة، فعليهن أن لا يعودن لمثل هذا العمل. كل طالبة تقدم تقوم بالبحث هي في نفسها وتقدمه باسمها وتأخذ عليه ما تستحق من الدرجات. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذه امرأة أيضا تلتمس من فضيلتكم توجيه نصيحة لبعض الجيران الذين يؤذون جيرانهم بالصعود على الأسطح والحديث طول الليل.
هذه أذيتان للجيران: الأذية الأولى التطلع على رؤوس الأسطح على عورات جيرانهم، وهذا أمر محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم أذن لمن طلع على بيته من خصاص باب أو من أي شيء، أذن له أن يقاوم هذا المعتدي ولو أن فقأ عينه، لو فقأ عينه بحصاة ذهبت عليه عينه فهي هدر لأنه معتدي ولا يجوز له هذا العمل. الأمر الثاني أنهم يؤذون الجيران بالسهر وتطاول الأصوات على جيرانهم، وهذا أمر لا يجوز. الجار له حق، قضى ربك، قال الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، فجعل للجار حقا مع حقوق الأقارب من الوالدين وذوي الأرحام واليتامى والمساكين، جعل له حقا واجبا فلا يجوز أذيته. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. من عظم حق الجار على جاره. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: خاب وخسر يا رسول الله، من هو؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، أي غدراته. فلا يجوز أن يؤذى الجار بأي نوع من الأذى. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذه امرأة تقول: إذا أتت المرأة الدورة قبيل المغرب هل يلزمها أن تعيد صلاة العصر التي صلتها وهي طاهرة بعد الطهر؟
لا، صلت صلاة العصر وهي طاهر وحدث الحيض بعد الصلاة، صلاتها صحيحة ولا تعيدها. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: هل من نصيحة توجهونها لبعض الشباب ممن يتصدرون المجالس ويفتون الناس وهم من صغار الطلاب؟
أولاً، الفتوى خطيرة، فلا يجوز للإنسان أن يقتحمها إلا بأمرين. الأمر الأول العلم، أن يكون عنده علم بما يفتي به وهو متأكد من الحكم الشرعي. الثاني أن يسأل، إذا الثاني أن يستفتى ويسأل وهو عنده علم والسائل محتاج إلى الفتوى، إنه يفتيه بعلم وبدليل. أما أن يقتحم الفتوى ويتسابقون إليها من أجل إظهار مكانتهم أو علمهم، هذا يدخل في الرياء، ويدخل إذا كان ليس عنده علم يدخل في الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فأمر الفتوى أمر خطير. أيضا الصغار يجب أن يتأدبوا مع الكبار وأن يوقروا كبارهم ولا يتصدروا في المجلس، بل الذي يتصدر بالمجلس هو الكبير، ويكون الصغير في آخر المجلس في المكان الذي يبقى من المجلس عن الكبار. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: سمعت أحد أئمة المساجد بعد صلاة العصر يقول: الذين يموتون بالحوادث، حوادث السيارات، شهداء لأنه من الهدم، هل هذا صحيح؟
نعم، الذي يموت بحادث مفاجئ، بحادث مفاجئ كالهدم والحريق والغرق، وحوادث السيارات من أعظم الهدم، يرجى له الشهادة إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: أنا معلم في الرياض وأهلي هنا في الزلفي، ولا آتي للزلفي إلا كل أسبوعين أو ثلاثة، فهل يجوز لي إذا جئت إلى الزلفي أن أقصر وأجمع الصلوات، لأني في الغالب لا أقيم إلا ثلاثة أيام أو يومين؟
لكنك من أهل الزلفي وبيتك في الزلفي وزوجك في الزلفي، فلا يجوز لك إذا وصلت إلى الزلفي انتهى السفر، فلا يجوز لك القصر ولا الجمع، بل تصلي مع المسلمين في المساجد وتتم الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم. هل يجوز الاكتحال للمرأة المحادة إذا كانت كبيرة؟
لا، تزين لا يجوز لا للكبيرة ولا للصغيرة إذا كانت معتدة للوفاة، فإنها لا تتزين لا بكحل ولا بغيره ولو كانت كبيرة السن. نعم.
أحسن الله إليكم. ما هو وقت الورد اليومي؟
وقت الورد الصباحي من طلوع الفجر بداية النهار، سواء قبل صلاة الفجر أو بعد صلاة الفجر أو بعد طلوع الشمس إلى زوال الشمس، كله وقت للورد الصباحي. والمساء يبدأ من زوال الشمس، سواء أتى بالورد بعد زوال الشمس أو بعد العصر أو بعد المغرب أو بعد العشاء، كله وقت للورد المسائي. نعم.
أحسن الله إليكم. وإذا بدأ المسلم بورده ثم أقيمت الصلاة، هل يكمله بعد الصلاة أم يعيده؟
إن أكمله فلا بأس، وإن عاده فحسن، لا بأس بذلك. نعم.
إذا أراد المسلم الجمع في الصلاة فهل له أن يصلي الظهر والعصر جمعاً وقصراً في أي ساعة من هذين الوقتين؟
نعم، إذا جمع تقديم فيجمع في وقت الأولى من بدايته إلى نهايته، كل وقت للجمع. وإذا جمع تأخير فيجمع في وقت الثانية في أي لحظة من بدايته إلى نهايته. لكن تعلمون أن وقت العشاء الوقت المختار إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل، وما بعدها يكون ضرورة لا يؤخر إليه إلا لضرورة، والعصر إلى اصفرار الشمس وبعدها يكون ضرورة لا يؤخر إليه إلا لضرورة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: عند الغسل من الجنابة هل للشخص أن يتوضأ قبل أن يفيض الماء على بدنه أم بعد ذلك؟ وهل الوضوء واجب أم لا؟
هو السنة أنه يبدأ بالوضوء أولا، ثم بعدما ينتهي من الوضوء يغتسل، يفيض الماء على جسمه، وإن أخر غسل رجليه إلى ما بعد الفراغ فلا بأس، وإن غسلهما مع الوضوء فلا بأس، وهو واجب أنه يتوضأ، لأن عليه حدثين: حدثا أصغر هذا يحتاج إلى الوضوء، حدثا أكبر هذا يحتاج إلى الاغتسال، فلا بد منهما، إلا إذا نوى دخول الوضوء مع الاغتسال فإنه يدخل ويكتفي بالاغتسال، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: من القرابة الذين تجب صلتهم؟ ومتى يعد الإنسان واصلا ومتى يعد قاطعا؟ وهل هناك ضابط دقيق في هذا الباب؟
نعم، قرابة لهم حق، والقرابة وذوي الأرحام هم من تربطك بهم قرابة من جهة الأب أو من جهة الأم، كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم، هؤلاء هم القرابة، من تربطك بهم قرابة من جهة الأب أو من جهة الأم، وصلتهم تكون بالكلام الطيب والسلام والزيارة، وتكون بالإهداء إليهم، وتكون أيضا بالإنفاق عليهم إذا كانوا محتاجين، تكون بالقول وبالفعل، صلة عامة وهي واجبة على المسلم، قطيعة الرحم كبيرة من كبائر الذنوب تستوجب اللعنة، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: شخص خرج من المسجد ولم يجد حذاءه، ووجد حذاء مشابها له ولكن الماركة تختلف، ولم يوجد إلا هذه الأحذية، فهل له أن يأخذها؟
لا يجوز له أن يأخذ حذاء الآخرين إذا أخذ حذاؤه، بل عليه أنه يعمل أي عمل يعوضه عن حذاء، بالشراء أو بالعارية أو ما أشبه ذلك، أو يمشي حافيا إذا لم يتضرر، المشي حافيا أحيانا سنة، يمشي حافيا إذا لم يتضرر، وإن استعار أو شرى فلا بأس، أما أنه يأخذ أحذية الناس هذا أمر لا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: أعمل بمصلحة حكومية منذ 25 عاما، وطبيعة أعمل بمصلحة حكومية منذ 25 عاما، وطبيعة عملي يتبقى عندي فئة 25 هللة أو 50 هللة أحياناً، ولا أجد ما أعيده لصاحبي المبلغ نظراً لنفاذ هذه الفئات لدي. سؤالي: تبرعت بمقدار 500 ريال لجمعية تحفيظ القرآن لمبناها الجديد، هل تبرأ ذمتي أم أن علي رد الأموال لأصحابها؟
هذا هو الأصل، الأصل رد الأموال إلى أصحابها، فيتجمع عندك هللات إلى أن تبلغ مبلغاً من النقود تردها على أصحابها، هذا هو الأصل، إلا إذا سمحوا لك، إذا سمحوا لك بأن تتصدق بها أو تتبرع بها لجهة خيرية، أو ضاعت أسماؤهم ولا يمكن أن تصل إليهم لأنهم انتقلوا وذهبوا ولا تدري أين ذهبوا، تتصدق بها على نية أن الأجر لهم. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: لي جار أسكن معه في عمارة واحدة لا يصلي بالمسجد، وطلب مني إمام المسجد أن أناصحه، وقال لي إن مناصحته بيننا وهو متعلق بذمتنا جميعا، ما حكم تعليق ذمة جاري بمشاركة مع الإمام، وما هو واجب الإمام تجاهه؟
لا شك أن هذا كلام صحيح، أنكم مشتركون في نصيحته وآثمون في تركه، فأنت والإمام تتعاونون. قال جل وعلا: تعاونوا على البر والتقوى. أنت مسؤول لأنك جار، والجار له حق على جاره، وهو مسؤول لأنه إمام مسجد، وإمام المسجد يتفقد جماعة مسجده وينكر على وينصح من يتكاسل، وكلكم آثمون إذا تركتموه وأهملتموه، أو مأجورون إذا قمتم عليه وأجريتم معه ما يلزم.
في نهاية هذا اللقاء نشكر فضيلة شيخنا، ونسأل الله جل وعلا أن يثيبه وأن يرفع درجاته وأن يضاعف حسناته وأن يجمعنا به في دار كرامته، ونشكر لكم أيها الجمع الكريم، ونسأل الله أن نكون وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا يا كريم. إخواني، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، نلتقي في مساء يوم الجمعة 21 من شهر الله المحرم مع سماحة والدنا وشيخنا الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء في هذا المسجد المبارك جامع الغنام، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه اللقاءات في ميزان حسنات شيخنا، وأن يرفع درجاته، وأن يعلي منزلته، وأن يبوئه الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يضاعف له الأجر والمثوبة لقاء ما يبذل من تصحيح عقائد الناس وتعليمهم وبيان كثير من أحكام الدين لهم. ونلتمس من سماحة شيخنا أن يجيب على سؤال ألح عليه الكثيرون، وهو حول موضوع المبادرة الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حول الإصلاح بين الفصائل الفلسطينية وما أثمرت عنه هذه المبادرة من إصلاح بينهم في مكة المكرمة. نسأل الله جل وعلا أن يحقن دماء المسلمين وأن يوفقهم للوفاء بما اتفقوا عليه. فليتفضل شيخنا بارك الله فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد، إن الله سبحانه وتعالى أمر بالإصلاح بين المسلمين، قال تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقال تعالى: والصلح خير. قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، واتقوا الله لعلكم ترحمون. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الإصلاح بين الناس في أحاديث كثيرة، بل كان صلى الله عليه وسلم يصلح بين الناس. فالصلح أو الإصلاح عمل جليل، ومعناه تسوية النزاع بين المتنازعين، وهو اختياري ليس إجباريا، وإنما هو اختياري ليس إلزاميا. والصلح خير لأنه يذهب النزاع بين المسلمين، ولأنه يذهب ما في القلوب بين المتصالحين، وآثاره حميدة، ويكف القتال وغير ذلك من المصالح العظيمة. ولهذا أمر الله به في مجالات كثيرة، منها الإصلاح بين المتخاصمين في المسائل القضائية، ومنها الإصلاح بين الزوجين إذا حصل بينهما سوء تفاهم، ومنها الإصلاح بين الفئات من المسلمين والطوائف من المسلمين إذا حصل بينهما نزاع يخشى أن تثور بسببه حروب أو مقاطعة أو غير ذلك. وما حصل من ولي الأمر وإمام المسلمين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين من مبادرة طيبة لتسوية النزاع بين الفلسطينيين فيه مصالح عظيمة. أولاً أنه في بلد ينبغي أن يعتنى به، وهو بيت المقدس، ثالث المساجد التي تشد إليها الرحال، فلا يليق بهذا المكان وحول هذا المسجد المبارك أن يكون هناك شقاق ونزاع، ولأن هذا يسد طريق على المفسدين وموقد الفتنة الذين يريدون الإضرار بالمسلمين ويشغلونهم بالنزاع فيما بينهم، فهو يسد الطريق على المفسدين وعلى دعاة الفتنة في الداخل والخارج. والحمد لله أنه تم كما سمعتم كما أعلن على خير ما يرام، واقتنعت القيادات الحاضرة اقتنعت بهذا الصلح اقتناعا تاما. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يثبت هذا الصلح بالالتزام به وأن يكبت به كل عدو متربص للإسلام والمسلمين، فهي بادرة طيبة وعمل جليل. نسأل الله أن يكتبه في موازين حسنات ولي الأمر وأن يثيبه عليه وأن يجعله أثراً نافعاً وأيضاً قدوةً صالحة تتبع في كل نزاع يحصل بين المسلمين، لما في ذلك من إخماد الفتن ولما في ذلك من انتشار الأمن والاستقرار ولما في ذلك من قمع أطماع المفسدين من الكفار والمنافقين وغيرهم. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما الحكم في من يقول إن المشرك الوثني لو عرف صحة دين الإسلام واعتقد بطلان ما يعبد من دون الله ونطق بالشهادتين وصلى وصام لكنه مداهنة لقومه وفرارا من ملامتهم وعيبهم يسجد طوعا لأوثانهم ويذبح لها ويطوف بها ويتمسح ويظهر تعظيمها ولا ينكر شيئا مما يفعله قومه من الشرك بالله مع قدرته على ذلك، فما الحكم في من يقول إن مثل هذا محكوم بإسلامه وأن هذه الأفعال جميعا لا تنقض إيمانه وتوحيده إلا إذا اعتقد بقلبه تعظيم الأوثان؟
هذا قول باطل، لأن من نطق بالشهادتين وجب عليه أن يعمل بمقتضاهما قولاً وعملاً واعتقاداً، فإذا نطق بالشهادتين وعمل بخلاف مقتضاهما فإن هذا ليس بمسلم، لأنه لم يلتزم بمعنى مدلول الشهادتين، فإذا عظم معبودات الكفار وشجعهم عليها وشاركهم فيها من باب المداهنة لهم وكسب رضاهم هذا ليس بمسلم، وإن نطق بالشهادتين، لأنه كالذي يتوضأ ويحدث لا يبقى له وضوء ولا يبقى له طهارة، فهذا قول باطل ولا يجوز. إن كان صادراً من طالب علم فيجب أن يراجع كلامه، وإن كان من عامي فإنه يبين له هذا الكلام. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: ما الحكم في من يقول إن الرجل لو بذل له مال ليذبح لصنم أو يتمسح به أو يسجد للشمس والقمر ففعل ذلك طمعاً في المال، ما الحكم في من يقول إنه لا يحكم بكفره إذا لم يقصد بقلبه عبادة هذه الأشياء؟
قال الله جل وعلا: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. فهذا الذي يطيع الكفار ويذبح لأصنامهم ويشاركهم في عباداتهم طمعاً بالمال، ويقول أنا معتقد أن ما هم عليه باطل لكن أشاركهم طمعاً في المال، هذا يدخل في قوله ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، والله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، وأولئك هم الغافلون. فهذا لا يقبل كلامه في هذا الموضوع، هذا ضلال. ولا يكفي أنه يقول أنا أعتقد بقلبي خلاف ذلك، لأن من أظهر الكفر، قال كلمة الكفر أو فعل فعل الكفر طائعاً مختاراً عالماً بأنه كفر غير مكره، فإنه يطلق عليه الكفر لأنه لا عذر له. نعم.
وهذا سائل يقول: قال بعض التابعين إذا رأيت الرجل يدعو لولي الأمر فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيته لا يدعو لولي الأمر فاعلم أنه صاحب بدعة، هل هذا في خطبة الجمعة؟ وكيف نعرف صاحب البدعة؟
نعم، هو لما ظهرت الفرق في وقت السلف وفي ظهرة الخوارج والمعتزلة الذين يشقون عصا الطاعة ويفارقون الجماعة، صار من علامات هؤلاء من علاماتهم أنهم لا يدعون لولاة الأمور، فكونهم لا يدعون لولاة الأمور هذا دليل على أنهم يعتنقون مذهب الخوارج، أو أنهم يستحسنونه، لأن الدعاء لولاة الأمور دعاء للمسلمين، لأن ولاة الأمور إذا صلحوا صلح المسلمون، وإذا فسدوا فسد المسلمون. فالذي يدعو لولاة الأمور إنما يدعو في الحقيقة لصلاح الإسلام والمسلمين، ويكون هذا في خطبة الجمعة وفي كل دعاء يدعو به المسلم، يدعو لولاة الأمور. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: هل قول الله جل وعلا وأما السائل فلا تنهر يشمل السائل عن أحكام دينه؟ وإذا كان الأمر كذلك فما هي نصيحتكم لبعض طلاب العلم الذين يقصرون في إجابة الناس على أسئلتهم أو لا يحسنون التخاطب معهم؟
قوله تعالى وأما السائل فلا تنهر يشمل أول ما يشمل السائل عن العلم، وكذلك السائل عن المال، يشمل الاثنين، لكن بالدرجة الأولى السائل عن العلم. فإذا كان سؤاله لا يتضمن محذورا فإنه يجب إجابته، لأن الله قال جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فأوجب على العوام من يسأل العلماء، وأوجب على العلماء أن يجيبوا ويبينوا العلم. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه اشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. هو واجب عليه أن ينشر العلم ولو لم يسأل، فكيف إذا سئل؟ كيف إذا سئل يتأكد عليه ذلك؟ إلا إذا كان يترتب على إجابته محذور أكبر فإنه لا يجاب، لأن المصلحة تقتضي ذلك. ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل أن الله أن حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا؟ قال: أفلا أخبر الناس يا رسول الله؟ قال: لا، لا تخبرهم فيتكلوا، يتكلوا على الرجاء، يتساهلون بالمعاصي. فيجوز كتمان العلم أحيانا وعدم الإجابة إذا اقتضى الأمر هذا، وكانت المصلحة في عدم الإجابة، فيجوز في هذه الحالة أن لا يجيب السائل. أما في غيرها فيجب عليه أن يجيب السائل. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: سمعنا من أحد الدعاة في إحدى القنوات أنه قال إن صلاة الجماعة سنة، واتصل به سائل آخر فقال: إذن لماذا بنيت المساجد؟ فأجاب: لمن أراد أن يصلي فيها.
لو كانت صلاة الجماعة سنة لكانت الصلاة في البيوت أفضل، الصلاة في البيوت أفضل في السنن والنوافل. فبناء المساجد يدل على أن صلاة الجماعة فريضة، لأن الناس لم يتركوا في بيوتهم، وإنما بنيت لهم المساجد ودعوا إلى الصلاة: حي على الصلاة، حي على الفلاح. قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وهم صلى الله عليه وسلم أن يحرق بيوت المتخلفين عليهم بالنار، ووصفهم بالنفاق. هذا يدل على أن صلاة الجماعة واجبة. إذ الذي يترك نافلة أو مستحباً لا يقال إنه منافق، ولا يستحق العقوبة، لا يستحق العقوبة إلا من ترك، إلا من ترك واجباً ونفى عنه الصلاة من غير عذر، فلا صلاة له إلا من عذر. ولو كانت صلاة الجماعة غير واجبة لما نفى عنه الصلاة، فقال: لا، من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. فصلاة الجماعة ليست سنة بمعنى مستحبة ومندوبة، وإنما هي فريضة، إلا إن كان يقصد سنة يعني سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، سنة الرسول الصلاة في المساجد، وسنة المنافقين تخلف عن المساجد. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: بعض الناس إذا أراد أن يعبر عن فرحه بأمر حصل له سجد، وقد يكون إلى جهة القبلة أو إلى غيرها.
نعم.
بعض الناس إذا أراد أن يعبر عن فرحه لأمر حصل له سجد، وقد يكون هذا إلى القبلة سجوده، وقد يكون إلى غير القبلة، فهل هذا جائز؟
سجود الشكر إنما يستحب عند تجدد النعم، تجدد النعم سواء كانت خاصة بالشخص أو عامة للمسلمين. نعمة تجددت يسجد لها ولها أهمية. أما النعم فهي دائم مستمرة على العبد، إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فلو كان يسجد لكل نعمة لما رفع رأسه من السجود أبدا، وإنما هذا خاص بتجدد النعم العظيمة، سواء كانت للإنسان بأن ولد له مولود، أو حصل له مطلوب مهم، أو للمسلمين كأن يحصل نصر للمسلمين، فتح بلاد للمسلمين، كما سجد أبو بكر رضي الله عنه لما قتل مسيلمة الكذاب، ما أتاه خبر قتله. فهذا مشروع سجود الشكر عنده، عند تجدد النعم، وكذلك عند اندفاع النقم، عند اندفاع النقم أيضا. والسجود يكون إلى القبلة إلا إذا لم يتيسر له، إذا لم يتيسر له استقبال القبلة فإنه يسجد ولو إلى غير القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل في السفر على راحلته أينما توجهت به، يصلي إلى أينما توجهت به راحلته. لأنه لو وقف وسجد إلى القبلة انقطع عن السير، فهذا من التيسير على المسلم، تيسير العبادة له. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: ما معنى هذين الحديثين؟ قال صلى الله عليه وسلم: من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، وقال صلى الله عليه وسلم: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، أو ما في معناهم؟
نعم، المراد بفوات صلاة العصر فوات الوقت، من أخرها عن وقتها من غير عذر فإنه قد حبط عمله من غير عذر، أخرجها عن وقتها. هذا يدل على أن ترك الصلاة متعمداً أنه كفر أكبر. هذا من أدلة القائلين بأن من ترك الصلاة متعمداً فقد كفر الكفر الأكبر. فالمراد بفوات الصلاة هنا فوات وقتها من غير عذر شرعي أو نسيان أو نوم غلب عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل ألح بعرض سؤاله عليكم فضيلة الشيخ، وقال: إن رأيكم يهمه كثيراً لأنه سينتهي إلى ما ترونه في وصية في عقار أبيه أو عقار قريبه. يقول: توفي قريب له وكان يملك عقاراً وقد بيع هذا العقار، هل الأفضل أن يبنى له فيه مسجد أو أن يصرف في وجوه الخير كبناء المساجد وكفالة الأيتام ودعم الحلقات وغيرها؟ فما رأيكم حفظكم الله؟
أولاً، الوصايا والأوقاف يرجع فيها إلى المحاكم ولا يتصرف فيها الناظر أو غيره إلا بأمر القاضي، فهو من شؤون المحاكم. هذا من حيث العموم. أما من حيث ما سأل منه السائل فإنه لا بد من العمل بشرط الموصي، لا بد من العمل بشرط الموصي، ولا يصرف عن شرط الموصي ما دام أنه شرط صحيح، فإنه يجب العمل به والوقوف عنده. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: يوجد هناك دول صغيرة يجهلون الإسلام، ما حكم من يموت منهم على غير الإسلام، وما هو واجب المسلمين تجاههم؟
من مات على غير الإسلام فهو غير مسلم، نحن نعامله معاملة غير المسلم، وأمره إلى الله. إذا كان لم تبلغه الدعوة ولم تقم عليه الحجة فأمره إلى الله، هذا في الآخرة. أما في الدنيا فنحن نعامله معاملة غير المسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: هل يجوز أخذ الإجازة الاضطرارية من أجل النزهة وغيرها؟
النزهة ليست اضطرارية، إجازة للضرورة، مسمات للضرورة فتتحدد بها، فأخذها لأجل النزهة باسم الضرورة هذا من الكذب، هذا يكون من الكذب. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: أنا دائماً في خصام مع زوجتي حول أبنائنا، لأنها يتكرر ذهابها لأهلها وهي تريد أن يذهب الأبناء معها والبنات، وأنا أريد بقاءهم في البيت، فما رأيك؟
أولاً، الأصل في القوامة على الزوجة وعلى الأولاد أنها للزوج، هذا هو الأصل، والزوجة لا تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها، والأولاد أيضاً لا يخرجون إلا بإذن أبيهم إذا رأى أنه ما فيه ضرر في خروجه، لأنه هو الراعي عليهم. فلا يجوز لها أن تخرج بهم من غير رضا والدهم، لأنه يخشى عليهم أنهم يختلطون مع شباب أو أولاد غير ملتزمين، يخشى عليهم، فلا بد من مراقبة والدهم، هو القائم عليهم وهو الراعي عليهم، فلا بد من استئذانه، وهو لا يجوز له أن يأذن إلا إذا كان في إلا إذا كان ليس في خروجهم ضرر عليهم في دينهم أو أبدانهم. نعم.
وهذا سائل يقول: إذا عطس أحد في صلاته فما حكم ذلك؟ هل يقول الحمد لله وهل يشمته الشخص الآخر الذي يصلي؟
أما أنه يقول الحمد لله، نعم يقول الحمد لله، لكن لا يرفع صوته بها بحيث يسمعه من حوله، إنما يقول الحمد لله بقدر ما يسمع نفسه. وأما التشميت فلا، لا يشمته من بجانبه أو من يسمعه وهو يصلي. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سؤال لم يمر على الذين يفرزون الأسئلة ويظهر أنه عند صاحبه مهم جدا. يقول: الرسول صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد جاءت الأحاديث والنصوص الصحيحة في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يقرأ في صلاة المغرب قصار المفصل، وفي العشاء واسط المفصل، وفي الفجر من طوال المفصل. وقد صلينا مع أئمتنا رحمهم الله الأحياء والأموات، وبعد ذلك أحيانا يتولى الإمام بعض الشباب الصغار ويقرؤون سورة الزلزلة ويكررونها في الصلاة، فهل في هذا سنة؟
الذي ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ بالزلزلة في الركعتين في صلاة الفجر هذا في السفر، ثبت عنه ذلك في السفر. أما في الحضر فلا، تؤخذ السنة في الحضر كما ذكر السائل في الفجر من طوال المفصل أو ما يعادل الطوال المفصل، وفي المغرب من قصاره أو ما يعادل قصار المفصل، وفي البواقي من أوساط المفصل. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: أنا معلم في المحافظة وأخذت إجازة اضطرارية يوما واحدا، وذهبت إلى مكة المكرمة لأداء العمرة مع تفويضي لأحد زملائي المعلمين بالقيام بتدريس حصصي، ثم إذا احتاج هو إلى إجازة أخذت عنه حصصه مع إذن مديري المباشر، فما حكم أخذي للإجازة؟ بارك الله فيكم.
بقاؤك لأداء العمل بنفسك ولا توكل عليه هو الواجب عليك، والعمرة مستحبة، فأنت تترك واجبا وتذهب إلى مستحب وتأخذ الراتب في مقابل العمل، هذا أمر لا يصلح. تقوم بالعمل الموكول إليك، والعمرة لها وقت آخر، لا تكون على حساب العمل. وإذا انتشر هذا وصار المدرسون والموظفون كل ينوب الآخر ويتقارضون هذا الشيء، ضاعت الأعمال. نعم.
أحسن الله إليكم. هل هناك حالات يجوز للمأموم السلام قبل إمامه؟
إذا نوى الانفراد. نعم، إذا نوى الانفراد، إذا طرأت له حالة تقتضي ألا يستمر مع الإمام، فإنه ينوي الانفراد ويكمل لنفسه ويسلم لنفسه، كما فعل الذي صلى خلف معاذ رضي الله عنه لما قرأ معاذ بسورة البقرة في صلاة العشاء، وهذا الرجل له نواضح يعني إبل يسني عليها، تركها وأقبل على الصلاة، فلما رأى أن الصلاة ستطول وأن نواضحه يمكن تذهب أو تضيع نوى الانفراد وأكمل صلاته وسلم، ثم ذهب إلى نواضحه وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه، فيجوز في مثل هذه الحالة. أو أصابه مرض ولا يستطيع الاستمرار، له أن ينفرد ويكمل صلاته منفردا. نعم.
وسؤاله الثاني يقول: في البلد أحافظ على تكبيرة الإحرام ولله الحمد، وحينما أسافر بعض الأحيان تفوتني، فهل يكتب لي الأجر إن شاء الله تعالى؟
هذا من ترك العمل لا رغبة عنه وإنما تركه لعذر فإنه يكتب له ما كان يعمله، كما جاء في الحديث أن قوما بالمدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم لأصحابه وهم يسيرون في الغزو: إن بالمدينة أناسا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم حبسهم العذر. وجاء في الحديث أن من كان عادته قيام الليل وصيام النافلة ثم المرض عاقه عن ذلك أنه يكتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: ما حكم الذهاب إلى أماكن البدع لرؤيتها فقط؟
لا يجوز هذا إلا إذا كنت تتثبت من هذه البدع لأجل أن تنكرها أو تبلغ عنها، إذا كان هذا من أجل التثبت لأجل العمل على إزالتها فلا بأس، بل هذا شيء طيب، هذا من إنكار المنكر. أما إذا كان لمجرد الاطلاع والتفرج كما يقولون هذا لا يجوز، لأن هذا فيه عدم إنكار المنكر. قد قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الذي يروح يتفرج ولا ينكر ولا حتى بقلبه هذا ليس عنده إيمان. نعم.
وهذا يقول: ما معنى قول شيخ الإسلام عليه رحمة الله: وما زلت أجدد إسلامي؟
يعني بالتوبة والاستغفار، بالتوبة والاستغفار. والإنسان لا يزكي نفسه ولا يأمن أيضا، لا يأمن على دينه من الانحراف ومن الزيغ، يكون على حذر دائما وأبدا، يسأل الله الثبات. جدد إسلامي يعني بالثبات، فهذا فيه عدم الثقة بالنفس، عدم الغرور بالنفس. نعم.
ويقول في سؤاله الآخر: كيف تكون عبودية الذل؟
الذل لله سبحانه وتعالى، ذل مع الحب، لا يكون ذل فقط، وإنما يكون ذل مع المحبة لله، ذل لله مع محبته سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الإمام ابن القيم: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. فلا شك أن الحب لله مع الذل لله أنه هو أصل العبادة. أما ذل بدون عبادة كالذي يذل للجبارين والسلاطين المتجبرين لكنه لا يحبهم، هذه ليست عبادة. والحب الذي ليس معه ذل ليس عبادة، كالذي يحب زوجته أو يحب أولاده لكنه لا يذل لهم. فلا بد من الأمرين: الحب، غاية الحب مع غاية الذل، هذا هو العبادة. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: هل يجوز مناقشة أهل البدع لمن ليس له علم لكن ليعرف ما عندهم؟
لا يجوز لمن ليس عنده علم أن يناقش أهل البدع وغيرهم، لأنهم قد يتغلبون عليه ويشبهون عليه، وربما ينخدع بأقوالهم، فلا يجوز أن يدخل معهم إلا من عنده علم يستطيع أن يرد عليهم ويبطل أقوالهم. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: يوجد علي دين لأحد أصدقائي ولم أستدل عليه.
نعم.
يوجد علي دين لأحد أصدقائي ولم أستدل عليه، فماذا أفعل؟ لأني لا أعرف له قريبا ولا أحد له علاقة به. يظهر أنه وافد.
ما دام أنه أحد أصدقائك تعرفه انتظر حتى يطلب حقه منك، انتظر حتى يطلب حقه منك، الحاجة له هو. فإن أيست منه ولم تعثر له على خبر مع البحث عنه ولم تظهر عنه بخبر، فإنك تتصدق بهذا المال على نية أن الأجر لصاحبه وأنت تتخلص منه. فإذا جاء وطالب بدينه تخبره، تقول أنت إن كان تريد الأجر فأنا تصدقت به عنك، أنت تريد مالك فأنا أعطيك إياه ويكون الأجر لي، تكون الصدقة لي. نعم.
وهذا سائل يقول: أفطرت عددا من الأيام في رمضان في شبابي قبل أن أهتدي، وأحمد الله جل وعلا الذي هداني والتزمت بأحكام الإسلام، فماذا أفعل في هذه الأيام التي أفطرت فيها ولا أعرف عددها؟
الواجب عليك قضاء الأيام التي أفطرتها من رمضان، وتطعم عن كل يوم مسكين عن تأخير القضاء. وإذا لم تعرف عددها فإنك تجتهد في تقديرها، وما يغلب على ظنك تقضيه. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: من سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام الملأ عالما غير جاهل، وهو بهذا يريد إضلال العامة، هل يعتبر هذا ردة عن الإسلام؟
إذا كان يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحدا منهم من أجل صحبتهم لرسول الله ومناصرتهم له وما قاموا به من الجهاد والعلم، فإنه يرتد بهذا، لأنه يكره الدين، ما كره الصحابة لأشخاصهم وإنما كرههم من أجل الدين الذي قاموا به ونشروه، فهذا لا شك في ردته، لأنه مبغض لدين الله عز وجل ومبغض لصحابة رسول الله الذين قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم: لا تسبوا أصحابي والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. الله جل وعلا يقول: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم، لقد رضي الله عن المؤمنين، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسر. ويقول سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم. قال سبحانه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قال في آخر السورة: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ. لاحظ قوله تعالى: لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ، فلا يغتاظ من الصحابة أو يبغض الصحابة إلا كافر منافق يظهر الإسلام ويبطن الكفر، ليغيظ بهم الكفار. أما الذي تكلم في الصحابة عن جهل وتقليد للذين يسبونهم وظن أنهم على صواب فهذا مخطئ بلا شك وفاعل لمحرم، لكنه لا يصل إلى حد الكفر لأنه يعذر بالجهل. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: هل الخروج للبر اليوم أو أكثر يكون عذراً في ترك الأذان للمؤذن المرتب في المسجد؟
نعم.
يقول: هل الخروج للبر للنزهة يوماً أو أكثر يكون عذراً لترك الأذان للمؤذن المرتب من قبل الأوقاف؟
نعم، المؤذن إذا خرج بعض المرات للنزهة ووكل من يقوم مقامه فلا بأس بذلك، لأنه يحتاج أيضاً إلى ما يحتاج إليه غيره من التوسعة والخروج والتمتع بنعمة الله عز وجل، لكن يوكل من يقوم مقامه، فإذا قام من يقوم مقامه فقد فعل أدى ما عليه. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: بعض الناس إذا فاتته صلاة الفجر ألزم نفسه بصيام ذلك اليوم، وإذا وقع في غيبة ألزم نفسه بالصدقة، فهل هذا الفعل مناسب؟
لا، هذا بدعة، وإنما يتوب إلى الله ويستغفر من الغيبة ومن النميمة، ويطلب المسامحة ممن ظلمهم، أو يثني عليهم ويمدحهم حتى يزيل، ويدعو لهم حتى يزيل ما صدر منه في حقهم. أما شرع عبادة عند هذا لم يشرعها الله ولا رسوله هذا يكون من البدعة. نعم.
بعض الناس يرسل رسالة عبر الجوال ثم يكتب في آخرها: أنشر تؤجر، فهل هذا مناسب؟ كأنه يحكم بالأجر.
أولاً، ما هي هذه الوصية؟ تكون إنها من الخرافات ولا من الكذب؟ فهذا الذي ينشرها يأثم ولا يؤجر. أما إذا كانت مما ورد من النصائح ومن الخير ومن ذكر الله عز وجل فإنه يؤجر من نشرها وبلغها للناس، دعا إليها، لكن ما في حاجة إلى الجوال، الناس يتواصلون بهذا فيما بينهم وفي مجالسهم، فلا حاجة إلى الجوالات، لأنه قد يدس في الجوالات من الأمور ما لا أصل له في الشرع. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: ها صوت المرأة عورة، وهل يجوز لها أن تنظر للرجل؟
صوت المرأة فيه تفصيل، صوت المرأة العادي للحاجة ليس عورة، كانت النساء يسألن النبي صلى الله عليه وسلم ويجيبهن، ويسألن أهل العلم، فإذا كان ليس فيه فتنة وهو للحاجة فلا بأس به، أما إذا كان فيه فتنة وفيه تغزل وفيه مضاحكة فهذا لا يجوز. الله جل وعلا قال لنساء نبيه: وهن أطهر النساء رضي الله عنهن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. قلنا قولا معروفا، فالقول المعروف الذي ليس فيه فتنة وهو للحاجة لا بأس به، أما إذا كان مكالمتها للرجل من غير حاجة، أو كان معه ممازحة أو مضاحكة أو ما يسمونه بالمغازلة فهذا لا يجوز، لأنه يطمع الفساق. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذه امرأة تقول: زوجها متهاون بالصلاة، وتنصحه وتسأله بعض الأحيان فتقول له: هل صليت؟ فيقول: ليش أنا كافر. تقول: هل علي ذنب؟ وهل أعيش معه وأنا عندي منه أطفال؟ وهل أكلي وشربي في بيته حرام؟
إذا كان يترك الصلاة نهائياً ولا يصلي لا مع الجماعة ولا في البيت، يترك الصلاة متعمداً، فلا يجوز لك البقاء معه، بل يجب عليك المطالبة بالفراق منه. أما إذا كان يصلي لا يترك الصلاة لكنه لا يصلي مع الجماعة في بعض الأحيان، هذا كسل وتارك لواجب وهو آثم في فعله وعاص لله، لكن هذا لا يقتضي مفارقتك له والعيش عنده مع المناصحة، مع الاستمرار في المناصحة. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذه امرأة تقول: ما حكم قص شعر المرأة إلى ما فوق الرقبة وما حكم لبس العباءة ذات الأكمام والعباءة المزركشة؟
قص الشعر هذا من التمثيل بالشعر وهو لا يجوز، وجمال المرأة في بقاء شعرها وذوائبها، وإنما جاء هذا القص مع الموضة الحديثة وتقليد الأجنبيات وما يشاهدنه في المجلات من صور النساء الغربيات أو في الفضائيات، فيريدنا أن يقلدنا هذه النساء، فهذا أولاً فيه إهدار للشعر الذي فيه جمالها، وثانياً فيه تشبه بالكافرات أو الفاسقات، فلا يجوز هذا الأمر، والمرأة تحافظ على شعرها. ولذلك إذا تحللت من حجها أو عمرتها يطلب منها أن تقص قدر الأنملة من رؤوس الشعر قدر الأنملة، هذا يدل على أن المرأة تحافظ على شعرها ولا تقصه، فعلى المرأة أنها تترك هذه العادة السيئة وهذا التقليد الأعمى. أما العباءة، العباءة إنما جعلت للستر ولم تجعل للتجمل أو للتشبه، فلا تكون العباءة ذات أكمام مفتوحة تخرج يديها منها، ولا تكون مزركشة ومزينة، لأنها ما تصبح للستر وإنما تصبح للتبرج، هذا لا يجوز. نعم.
هذا سائل يقول: روى ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع من غير عذر ولا سفر سبعة، وروى مسلم أن ابن عباس كان يخطب بالناس فأخر المغرب مع العشاء فتكلم أحد الحضور فكرر ذلك، فرد ابن عباس وقال: فعل ذلك من هو أفضل مني. ثم ذهب نفر وسألوا أبا هريرة فقال أصاب ابن عباس. نأمل من شيخنا توضيح ذلك.
الأصل أن كل صلاة في وقتها، هذا الذي تدل عليه عامة الأدلة من الكتاب والسنة. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صل الصلاة لوقتها. هذا هو الأصل وهو الذي تدل عليه عامة الأدلة، ولا يجوز الجمع إلا في إحدى ثلاث حالات. الحالة الأولى في حالة السفر الذي تقصر فيه الصلاة، الحالة الثانية في حالة المرض، وللمريض أن يجمع إذا كان محتاجاً إلى الجمع، الحالة الثالثة في حالة المطر الذي يبل الثياب بين المغرب والعشاء. وأما حديث ابن عباس، هذا الحديث صحيح ولكنه من المتشابه، فلا يترك ما ثبت بالأدلة من المحافظة على أوقات الصلوات، لا يترك لأجل حديث مشتبه، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، فيكون لا عمل على هذا الحديث إلا أن يحمل كما قال العلماء على حالة من الأحوال الثلاث. وأما أنه يجمع من غير سفر ومن غير مطر ومن غير مرض، فهذا غير معروف عند كثير من أهل العلم، والإنسان لا يتبع الشواذ ويأخذ بالشواذ ويثيرها ويبلغها للناس يشوش على الناس. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: إذا تزوج رجل امرأة فهل أبو الزوج محرما، فهل أبو الزوج محرم لأم الزوج لأم المرأة الزوجة؟
نعم.
يقول: إذا تزوج رجل امرأة فهل أبو الزوج محرم لأم المرأة الزوجة؟
لا، أبو الزوج ليس محرما لأم الزوجة زوجة ابنه، لأم زوجة ابنه، إنما زوجة ابنه يكون محرما لها، حلائل أبنائكم، أما أمها فإنها بعيدة عن أبي الزوج فهي أجنبية. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول أختم القرآن،
ونعم تكون أيضا أم الزوجة محرما لزوج ابنتها، تكون محرما لزوج ابنتها وأمهات نسائكم. نعم
أحسن الله إليكم. أختم القرآن كل أسبوع ولله الحمد والمنة، ولكني أجعل سورة الكهف توافق صباح كل جمعة، وذلك بقراءة سريعة، هل في ذلك من بأس؟ وهل فضل سورة الكهف يبدأ من صباح يوم الجمعة أم من ليلتها؟
لم يثبت حديث في تخصيص يوم الجمعة قراءة سورة الكهف، ورد فيها حديث فيها مقال، ولكن بعض العلماء يقول إنها تتعاضد ويعمل بها من باب الاستحباب، فإذا قرأتها في يوم الجمعة في أول النهار أو في وسطها أو في آخر أو في ليلة الجمعة عملا بذلك فلا بأس. نعم
أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز الأخذ من اللحية وتهذيبها؟ فقد لاحظنا انتشار هذه الظاهرة والله المستعان، وهي تزداد في هذا الوقت خصوصا بعد ظهور بعض الدعاة وطلبة العلم في وسائل الإعلام وهم قدوة قد تساهلوا في هذا الباب مع جهودهم المباركة التي نفع الله جل وعلا بها، فهل من توجيه حفظكم الله؟
الأحاديث الصحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيها الأمر بإعفاء اللحى وإرسالها وإكرامها وتوفيرها، وليس هناك حديث يدل على القص من اللحية إلا حديث رواه الترمذي وهو حديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، تكلم فيه العلماء وقالوا لا يصلح للاستدلال، فكيف تعارض به الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من توفير اللحية وإكرامها وإرسالها وإعفائها وإرخائها؟ وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كانت له لحية عظيمة، كانت له لحية عظيمة عليه الصلاة والسلام كبيرة، ولم يكن يقص منها أو يأخذ منها أو يهذبها كما يقولون، فهذا ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله إعفاء اللحية وإكرامها وإرسالها، وهي ولله الحمد لا تكلف الإنسان بل تجمله وتزينه، لا تكلفه شيئا وإنما تجمله وتجمل صورته، وهي من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فكيف الإنسان يزهد في هذا ويحاول أنه يخفف منها أو يقصرها حتى لا يبقى إلا ما يستر جذوع الشعر، يحفيها، يحفي اللحية، هو مأمور أن يحفي الشارب وأن يوفر اللحية لكنه يعكس فيوفر الشارب ويحفي اللحية، هذا من الشيطان، هو الذي يريد هذا بالمسلم، يريد منه أن يخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم
أحسن الله إليكم. وهذا يقول فشى بين الناس أن العائن إذا صلي عليه صلاة الجنازة فإنه يذهب ما به من الإصابة بالعين، فهل لهذا أصل؟
هذا كذب، صلاة الجنازة ما تصلى إلا على الميت، إذا صليت على حي فهذا بدعة، ما تصلى صلاة الجنازة على حي أبدا، إنما تصلى على الميت، وإذا مات استرحتم منه خلاص، أما أنه يذهب العين هذا لا، خرافة لا أصل له. نعم.
وهذه امرأة تقول ذهبت للحج قبل أعوام، امرأة تقول ذهبت للحج قبل أعوام فجاءتها الدورة الشهرية ولم تخبر أهلها، ثم إنها اعتمرت وأثناء عمرتها أتت ب
ذهبت للحج
قبل أعوام فجاءتها الدورة الشهرية وأكملت مناسك الحج، ثم ذهبت بعد ذلك إلى العمرة وطافت بنية طواف الإفاضة، فهل بقي عليها شيء؟
نعم، والحج باق عليها طواف الإفاضة، وتذكر أنها طافته فيما بعد ذلك، إذا كان عليها حصل عليها جماع قبل أن تذهب إلى العمرة حصل عليها جماع فإن عليها فدية، تقدمها وتذبحها في مكة أو توكل من يذبحها، وحجها صحيح ما دامت أدت طواف الإفاضة ولو فيما بعد، لكن إن كان حصل عليها جماع فعليها الفدية. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: صلينا في أحد المساجد فصلى بنا الإمام الصلاة الرباعية 3 ركعات وجلس للتشهد الأول بعد الركعة الأولى، ثم لما انتهى من الحديث نبه فقام وأتى ب3 ركعات أخرى، ولما نوقش بعد ذلك قال: هذا هو الحكم الشرعي، هل صلاتنا صحيحة؟ وهل تلزمنا الإعادة؟ وهل من كلمة توجه لمثل هذا الإمام؟
أنا لا أعلم أصلاً لعمل هذا الإمام أبداً. من ترك شيئاً من الصلاة سهواً ركعة أو أكثر فإنه إذا نبه يقوم ويأتي بما ترك فقط، يقوم يتجه إلى القبلة ثم يقوم كحالته في الصلاة ثم يأتي بما تركه ثم يسجد للسهو. هذا هو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من الركعتين في الرباعية ونبهوه، فإنه صلى الله عليه وسلم أتى وجلس في مكانه ثم قام وقام أصحابه معه فكمل بهم الصلاة وسجد للسهو وأرشد أصحابه إلى ذلك. هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يأتي بما ترك من الصلاة ويسجد للسهو بشرط أن لا يطول الفصل، إن طال الفصل أو انتقض وضوءه فإنه يعيد الصلاة من أولها. أما إذا دام ما دام أن ما طال الفصل وهو في المسجد فإنه كما ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم قام من مكانه وذهب إلى ناحية المسجد وجلس ثم أخبروه ثم سأل أصحابه هل هو صحيح؟ قالوا نعم يا رسول الله، فقام صلى الله عليه وسلم وأكمل الصلاة وسجد للسهو. هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أنه يقول إن هذا مشروع أو سمعت أنه يقول أنا قرأته في كتاب، أنا ما أعلم كتابا في هذا الموضوع بهذا الشكل. وعلى أئمة المساجد وعلى غيرهم أن لا يفتوا الناس بجهل، أن يتأكدوا. وأما صلاة المأمومين فالذي بلغه هذا الخطأ عليه أن يعيد الصلاة، الذي بلغه هذا الخطأ عليه أن يعيد الصلاة، أما الذي ذاهب ولا درى هذا معذور إن شاء الله. نعم.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.
وهذا سائل يا فضيلة الشيخ يقول، بل سائلة تقول: ما حكم اشتراك الطالبات في عمل أو بحث وتقوم عليه طالبة واحدة دون الباقيات وعليه درجات، ثم تكون الدرجات للطالبات بالتساوي؟
إذا كان مطلوب من كل طالبة أن تقدم بحثا ثم اشتركنا جميعا وعملنا البحث، أو عملته واحدة منهن ووزعته عليهن وقدمناه بأسمائهن وأخذنا عليه درجات، هذا من الغش، هذا من الغش والكذب، ولا يجوز هذا العمل، هذا غش بالدراسة. قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. وطالب العلم أولى أن يتنزه عن الغش لأنه قدوة، فعليهن أن لا يعودن لمثل هذا العمل. كل طالبة تقوم بالبحث هي في نفسها وتقدمه باسمها وتأخذ عليه ما تستحق من الدرجات.
أحسن الله إليكم. وهذه امرأة أيضا تلتمس من فضيلتكم توجيه نصيحة لبعض الجيران الذين يؤذون جيرانهم بالصعود على الأسطح والحديث طول الليل.
هذه أذيتان للجيران. الأذية الأولى التطلع على رؤوس الأسطح على عورات جيرانهم، وهذا أمر محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم أذن لمن اطلع على بيته من خصاص باب أو من أي شيء، أذن له أن يقاوم هذا المعتدي ولو أن فقأ عينه، لو فقأ عينه بحصاة ذهبت عليه عينه فهي هدر لأنه معتدي ولا يجوز له هذا العمل. الأمر الثاني أنهم يؤذون الجيران بالسهر وتطاول الأصوات على جيرانهم، وهذا أمر لا يجوز. الجار له حق، قضى ربك، قال الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. فجعل للجار حقا مع حقوق الأقارب من الوالدين وذوي الأرحام واليتامى والمساكين، جعل له حقا واجبا، فلا يجوز أذيته. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. من عظم حق الجار على جاره. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: خاب وخسر يا رسول الله، من هو؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، أي غدراته. فلا يجوز أن يؤذى الجار بأي نوع من الأذى. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذه امرأة تقول: إذا أتت المرأة الدورة قبيل المغرب هل يلزمها أن تعيد صلاة العصر التي صلتها وهي طاهرة بعد الطهر؟
لا، صلت صلاة العصر وهي طاهر وحدث الحيض بعد الصلاة، صلاتها صحيحة ولا تعيدها. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: هل من نصيحة توجهونها لبعض الشباب ممن يتصدرون المجالس ويفتون الناس وهم من صغار الطلاب؟
أولاً، الفتوى خطيرة، فلا يجوز للإنسان أن يقتحمها إلا بأمرين. الأمر الأول العلم، أن يكون عنده علم بما يفتي به وهو متأكد من الحكم الشرعي. الثاني أن يسأل، إذا الثاني أن يستفتى ويسأل وهو عنده علم والسائل محتاج إلى الفتوى، إنه يفتيه بعلم وبدليل. أما أن يقتحم الفتوى ويتسابقون إليها من أجل إظهار مكانتهم أو علمهم، هذا يدخل في الرياء، ويدخل إذا كان ليس عنده علم يدخل في الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فأمر الفتوى أمر خطير. أيضاً الصغار يجب أن يتأدبوا مع الكبار وأن يوقروا كبارهم ولا يتصدروا في المجلس، بل الذي يتصدر بالمجلس هو الكبير، ويكون الصغير في آخر المجلس في المكان الذي يبقى من المجلس عن الكبار. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: سمعت أحد أئمة المساجد بعد صلاة العصر يقول: الذين يموتون بالحوادث، حوادث السيارات، شهداء لأنه من الهدم، هل هذا صحيح؟
نعم، الذي يموت بحادث مفاجئ، بحادث مفاجئ كالهدم والحريق والغرق، وحوادث السيارات من أعظم الهدم، يرجى له الشهادة إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: أنا معلم في الرياض وأهلي هنا في الزلفي، ولا آتي للزلفي إلا كل أسبوعين أو ثلاثة، فهل يجوز لي إذا جئت إلى الزلفي أن أقصر وأجمع الصلوات، لأني في الغالب لا أقيم إلا ثلاثة أيام أو يومين؟
لكنك من أهل الزلفي وبيتك في الزلفي وزوجك في الزلفي، فلا يجوز لك إذا وصلت إلى الزلفي انتهى السفر، فلا يجوز لك القصر ولا الجمع، بل تصلي مع المسلمين في المساجد وتتم الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم. هل يجوز الاكتحال للمرأة المحادة إذا كانت كبيرة؟
لا، تزين لا يجوز لا للكبيرة ولا للصغيرة إذا كانت معتدة للوفاة، فإنها لا تتزين لا بكحل ولا بغيره ولو كانت كبيرة السن. نعم.
أحسن الله إليكم. ما هو وقت الورد اليومي؟
وقت الورد الصباحي من طلوع الفجر بداية النهار، سواء قبل صلاة الفجر أو بعد صلاة الفجر أو بعد طلوع الشمس إلى زوال الشمس، كله وقت للورد الصباحي، والمساء يبدأ من زوال الشمس، سواء أتى بالورد بعد زوال الشمس أو بعد العصر أو بعد المغرب أو بعد العشاء، كله وقت للورد المسائي. نعم.
أحسن الله إليكم. وإذا بدأ المسلم بورده ثم أقيمت الصلاة، هل يكمله بعد الصلاة أم يعيده؟
إن أكمله فلا بأس، وإن عاده فحسن، لا بأس بذلك. نعم.
إذا أراد المسلم الجمع في الصلاة، فهل له أن يصلي الظهر والعصر جمعاً وقصراً في أي ساعة من هذين الوقتين؟
نعم، إذا جمع تقديم فيجمع في وقت الأولى من بدايته إلى نهايته، كل وقت للجمع، وإذا جمع تأخير فيجمع في وقت الثانية في أي لحظة من بدايته إلى نهايته. لكن تعلمون أن وقت العشاء الوقت المختار إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل، وما بعدها يكون ضرورة لا يؤخر إليه إلا لضرورة، والعصر إلى اصفرار الشمس وبعدها يكون ضرورة لا يؤخر إليه إلا لضرورة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: عند الغسل من الجنابة، هل للشخص أن يتوضأ قبل أن يفيض الماء على بدنه أم بعد ذلك؟ وهل الوضوء واجب أم لا؟
هو السنة أنه يبدأ بالوضوء أولاً، ثم بعدما ينتهي من الوضوء يغتسل، يفيض الماء على جسمه، وإن أخر غسل رجليه إلى ما بعد الفراغ فلا بأس، وإن غسلهما مع الوضوء فلا بأس، وهو واجب أنه يتوضأ، لأن عليه حدثين، حدثاً أصغر هذا يحتاج إلى الوضوء، حدثاً أكبر هذا يحتاج إلى الاغتسال، فلا بد منهما إلا إذا نوى دخول الوضوء مع الاغتسال فإنه يدخل ويكتفي بالاغتسال، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: من القرابة الذين تجب صلتهم؟ ومتى يعد الإنسان واصلاً ومتى يعد قاطعاً؟ وهل هناك ضابط دقيق في هذا الباب؟
نعم، قرابة لهم حق، والقرابة وذوي الأرحام هم من تربطك بهم قرابة من جهة الأب أو من جهة الأم، كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم، هؤلاء هم القرابة، من تربطك بهم قرابة من جهة الأب أو من جهة الأم، وصلتهم تكون بالكلام الطيب والسلام والزيارة، وتكون بالإهداء إليهم، وتكون أيضاً بالإنفاق عليهم إذا كانوا محتاجين، تكون بالقول وبالفعل، صلة عامة وهي واجبة على المسلم، قطيعة الرحم كبيرة من كبائر الذنوب تستوجب اللعنة، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: شخص خرج من المسجد ولم يجد حذاءه، ووجد حذاءً مشابهاً له، ولكن الماركة تختلف، ولم يوجد إلا هذه الأحذية، فهل له أن يأخذها؟
لا، لا يجوز له أن يأخذ حذاء الآخرين إذا أخذ حذاءه، بل عليه أنه يعمل أي عمل يعوضه عن حذاء، بالشراء أو بالعارية أو ما أشبه ذلك، أو يمشي حافياً إذا لم يتضرر، المشي حافياً أحياناً سنة، يمشي حافياً إذا لم يتضرر، وإن استعار أو شرى فلا بأس، أما أنه يأخذ أحذية الناس هذا أمر لا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: أعمل بمصلحة حكومية منذ 25 عاما، وطبيعة أعمل بمصلحة حكومية منذ 25 عاما، وطبيعة عملي يتبقى عندي فئة 25 هللة أو 50 هللة أحياناً، ولا أجد ما أعيده لصاحب المبلغ نظراً لنفاذ هذه الفئات لدي. سؤالي: تبرعت بمقدار 500 ريال لجمعية تحفيظ القرآن لمبناها الجديد، هل تبرأ ذمتي أم أن علي رد الأموال لأصحابها؟
هذا هو الأصل، الأصل رد الأموال إلى أصحابها، فيتجمع عندك هللات إلى أن تبلغ مبلغاً من النقود تردها على أصحابها، هذا هو الأصل، إلا إذا سمحوا لك، إذا سمحوا لك بأن تتصدق بها أو تتبرع بها لجهة خيرية، أو ضاعت أسماؤهم ولا يمكن أن تصل إليهم لأنهم انتقلوا وذهبوا ولا تدري أين ذهبوا، تتصدق بها على نية أن الأجر لهم. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: لي جار أسكن معه في عمارة واحدة لا يصلي بالمسجد، وطلب مني إمام المسجد أن أناصحه، وقال لي إن مناصحته بيننا وهو متعلق بذمتنا جميعاً، ما حكم تعليق ذمة جاري بمشاركة مع الإمام، وما هو واجب الإمام تجاهه؟
لا شك أن هذا كلام صحيح، أنكم مشتركون في نصيحته وآثمون في تركه، فأنت والإمام تتعاونون، قال جل وعلا: تعاونوا على البر والتقوى أنت مسؤول لأنك جار، والجار له حق على جاره، وهو مسؤول لأنه إمام مسجد، وإمام المسجد يتفقد جماعة مسجده وينكر على وينصح من يتكاسل. وكلكم آثمون إذا تركتموه وأهملتموه، أو مأجورون إذا قمتم عليه وأجريتم معه ما يلزم.
في نهاية هذا اللقاء نشكر فضيلة شيخنا، ونسأل الله جل وعلا أن يثيبه وأن يرفع درجاته وأن يضاعف حسناته وأن يجمعنا به في دار كرامته. ونشكر لكم أيها الجمع الكريم، ونسأل الله أن نكون وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، صلى الله وسلم على نبينا محمد.